وكون توحيد الربوبية حق، لا إشكال في أنه حق، لكن هل هو توحيد بمعنى لا إله إلا الله، أي توحيد العبادة؟ لا. الباطل الذي عندهم هو الخلط وعدم التفريق بين توحيد الربوبية الذي أقره جميع المشركين وبين توحيد العبادة الذي استكبر عنه المشركون مع اعترافهم بأن الله هو الحق وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه فعال لما يريد، ولو سئلوا من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. هذا التوحيد الذي أقره المشركون هو الذي يفسر به علماء الكلام كلمة التوحيد، وكونهم يقررون توحيد الربوبية هذا حق، وكونهم يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ولم يفهموا حقيقة الإلهية هذا هو الباطل. ولو كان جميعه حقا، جميع ما يقوله هؤلاء النظار، فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا هو. والعبارة فيها ركة لكن المعنى واضح. لو كان ما يقرره علماء الكلام لتوحيد الربوبية هو الحق لما حكم على مشركي العرب بأنهم كفار، وقد حكم عليهم بأنهم كفار وهم يعترفون بتوحيد الربوبية، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم لكونهم لم يعترفوا بتوحيد العبادة، لم يؤمنوا بعبادة الله وحده مع إيمانهم بتوحيد الربوبية، فأولئك صاروا أفقه وأعلم بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم أدركوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله هذه الكلمة هدمت آلهتهم وقضت عليها، لذلك أصروا على محاربتها وعدم التلفظ بها مع اعترافهم أن تلك الآلهة لا تخلق ولا ترزق، ولكن في زعمهم تقربهم إلى الله زلفا. فهؤلاء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، الذي فهمه مشرك العرب لم يفهموه، لذلك أئمتهم في كتبهم إذا أرادوا أن يفسروا لا إله إلا الله أو يعربوه قالوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله. هذا غلط، من يجهل هذا؟ تعلمون من؟ جميع المسلمين عربهم وعجمهم يفهمون هذا، لكن محل المعركة لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا الذي أنكره القوم المشركون الأولون، وهو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام جهلا منهم بمعنى لا إله إلا الله، وتقليدا منهم لهؤلاء الأئمة أئمة علماء الكلام. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين. والغريب إن الذين يفسرون لا إله إلا الله لأنه لا قادر على الاختراع إلا الله أئمة، ليسوا بناس عاديين، أئمة. إذا كانوا هؤلاء هم الأئمة فكيف أتباعهم؟ وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. أئمتهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، ويفسروا لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله. لو سألت عاميا هل هناك خالق غير الله، يقول لا. إذا كان هؤلاء الأئمة هذا فهمهم، فكيف أتباعهم؟ حيث ظن هؤلاء أئمة المتكلمين أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وهذا منصوص عليه في كتبهم عند تفسيرهم لا إله إلا الله، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا الله. إذن جاهل يدعو الناس إلى التوحيد، ويسمي نفي الصفات توحيدا، ويعتبر توحيد الربوبية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وليس الأمر كذلك. معنى ذلك إن أئمة المتكلمين لم يفهموا التوحيد الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التوحيد هو محل الاتفاق بين جميع الأنبياء. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد، وهم مشركون بالإجماع، لا نزاع في أنهم مشركون، كما تقدم بيانه، راجع الصفحات التي تقدمت 178-180. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، الإله الحق القادر على الاختراع المستحق للعبادة، خالق السماوات والأرض. أما من يعبد وهو لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع، وهو ليس بقديم حادث كائن، لا يستحق العبادة. المستحق للعبادة خالق السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، هو المستحق للعبادة. وكلمة الإله وكلمة إله هكذا بدون تعريف تطلق على الإله بالحق، والإله على المعبود بالحق والمعبود بالباطل. لذلك لا إله نفي لجميع الآلهة من الجمادات وغيرها، الأضرحة والأشجار والدوحات التي تعبد في بعض الأقطار، الشمس والقمر والجن، كلها آلهة. هذه الآلهة يجب نفيها ويجب الكفر بها. لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالكفر بهذه الآلهة. هذا معنى لا إله إلا الله. الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، وهو إله بمعنى مألوف، ليس إله بمعنى القادر على الاختراع ولا بمعنى الخالق، بل إله بمعنى مألوف معبود. لا إله بمعنى آلهة، آلهة يأله تحير، آلهة يأله عبد. المادة تدل على العبادة. إن كان الذي يعبد هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي المانع وهو القادر على كل شيء، عبادته حق. إن كان الذي يعبد ليس بهذه الصفة، عبادته باطلة. الكل يطلق عليه إله، لكن الله لفظ الجلالة، هذه الكلمة لا تطلق إلا على المعبود بالحق. والتوحيد المفروض هنا يكون بالفاء. فالتوحيد أي إذا تقرر ما تقدم، الفاء فاء الفسيحة. فالتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله، أن يجعل المرء مع الله إلها آخر، إلها آخر، شيخا، ميتا، حيا، ضريحا، دوحة، حجرا، أيا كان. كيف يجعل الإنسان مع الله إلها آخر؟ هذا المعنى الذي لا يكاد يفهمه كثير من المسلمين اليوم. لو قلت بين عوام المسلمين بعض الناس يجعل مع الله إلها آخر يستغرب، وهو واقع فيه لكونه يجهل. إذا كنت تعتقد في شيخ من المشايخ أو في ضريح من الأضرحة بأنه يستحق أن ينذر له نذر ويطاف بذلك الضريح، وأن الشيخ يخاف خوفا سريا يؤثر في من خالفه وعصاه سرا، لا يضربه ولا يطعنه ولكن يؤثر فيه سرا، وربما يسبب له سوء الخاتمة، هذه عبادة. من وصل به الاعتقاد في مخلوق ما إلى هذه الدرجة أشرك بالله، جعل مع الله إلها آخر، معبودا آخر. ومن اعتقد أيضا أن رجال التشريع لهم الحق في التحليل والتحريم جعلهم آلهة مع الله، هذا الذي يسمون توحيد الحاكمية تابع لتوحيد العبادة، كل ذلك عبادة. إذن الجعل مع الله إلها آخر أمر واقعي يعيشه كثير من المسلمين، أدركوا ذلك أم لم يدركوا، وذلك هو الشرك. التوحيد ألا تجعل مع الله إلها آخر في شعائر العبادة، في التحكيم، في الخوف، في الرغبة والرهبة، في التوكل، في أي معنى من معاني العبادة. وكون توحيد الربوبية حق لا إشكال في أنه حق، لكن هل هو توحيد بمعنى لا إله إلا الله، أي توحيد العبادة؟ لا، الباطل الذي عندهم هو الخلط وعدم التفريق بين توحيد الربوبية الذي أقره جميع المشركين وبين توحيد العبادة الذي استكبر عنه المشركون مع اعترافهم بأن الله هو الحق وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه فعال لما يريد، ولو سئلوا من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. هذا التوحيد الذي أقره المشركون هو الذي يفسر به علماء الكلام كلمة التوحيد، وكونهم يقررون توحيد الربوبية هذا حق، وكونهم يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ولم يفهموا حقيقة الإلهية هذا هو الباطل. ولو كان جميعه حقا، جميع ما يقوله هؤلاء النظار، فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا هو. والعبارة فيها ركة لكن المعنى واضح. لو كان ما يقرره علماء الكلام لتوحيد الربوبية هو الحق لما حكم على مشركي العرب بأنهم كفار، وقد حكم عليهم بأنهم كفار وهم يعترفون بتوحيد الربوبية، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم لكونهم لم يعترفوا بتوحيد العبادة، لم يؤمنوا بعبادة الله وحده مع إيمانهم بتوحيد الربوبية، فأولئك صاروا أفقه وأعلم بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم أدركوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله هذه الكلمة هدمت آلهتهم وقضت عليها، لذلك أصروا على محاربتها وعدم التلفظ بها مع اعترافهم أن تلك الآلهة لا تخلق ولا ترزق، ولكن في زعمهم تقربهم إلى الله زلفا. فهؤلاء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، الذي فهمه مشرك العرب لم يفهموه، لذلك أئمتهم في كتبهم إذا أرادوا أن يفسروا لا إله إلا الله أو يعربوه قالوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله. هذا غلط، من يجهل هذا؟ تعلمون من؟ جميع المسلمين عربهم وعجمهم يفهمون هذا، لكن محل المعركة لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا الذي أنكره القوم المشركون الأولون، وهو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام جهلا منهم بمعنى لا إله إلا الله، وتقليدا منهم لهؤلاء الأئمة أئمة علماء الكلام. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع، كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين. والغريب إن الذين يفسرون لا إله إلا الله لأنه لا قادر على الاختراع إلا الله أئمة، ليسوا بناس عاديين، أئمة. إذا كانوا هؤلاء هم الأئمة فكيف أتباعهم؟ وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. أئمة، أئمتهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، ويفسروا لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. لو سألت عاميا هل هناك خالق غير الله؟ يقول لا. إذا كان هؤلاء الأئمة هذا فهمهم فكيف أتبعهم؟ حيث ظن هؤلاء أئمة المتكلمين أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وهذا منصوص عليه في كتبهم عند تفسيرهم لا إله إلا الله، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا الله. إذن جاهل يدعو الناس إلى التوحيد ويسمي نفي الصفات توحيدا، ويعتبر توحيد الربوبية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وليس الأمر كذلك. معنى ذلك إن أئمة المتكلمين لم يفهموا التوحيد الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التوحيد هو محل الاتفاق بين جميع الأنبياء. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد وهم مشركون بالإجماع، لا نزاع في أنهم مشركون، كما تقدم بيانه، راجع الصفحات التي تقدمت 178-180. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، الإله الحق القادر على الاختراع المستحق للعبادة خالق السماوات والأرض. أما من يعبد وهو لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع وهو ليس بقديم حادث كائن لا يستحق العبادة. المستحق للعبادة خالق السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض هو المستحق للعبادة. وكلمة الإله وكلمة إله هكذا بدون تعريف تطلق على الإله بالحق والإله على المعبود بالحق والمعبود بالباطل. لذلك لا إله نفي لجميع الآلهة من الجمادات وغيرها الأضرحة والأشجار والدوحات التي تعبد في بعض الأدقار الشمس والقمر والجن كلها آلهة. هذه الآلهة يجب نفيها ويجب الكفر بها. لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالكفر بهذه الآلهة. هذا معنى لا إله إلا الله. الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد وهو إله بمعنى مألوف ليس إله بمعنى القادر على الاختراع ولا بمعنى الخالق بل إله بمعنى مألوف معبود. لا إله بمعنى آلهة آلهة يأله تحير آلهة يأله عبد. المادة تدل على العبادة. إن كان الذي يعبد هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي المانع وهو القادر على كل شيء عبادته حق. إن كان الذي يعبد ليس بهذه الصفة عبادته باطل. الكل يطلق عليه إله لكن الله لفظ الجلالة هذه الكلمة لا تطلق إلا على المعبود بالحق. والتوحيد المفروض هنا يكون بالفاء. فالتوحيد أي إذا تقرر ما تقدم الفاء فاء الفسيحة. فالتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. والإشراك أن يجعل مع الله أن يجعل المرء مع الله إلها آخر إلها آخر شيخا ميتا حيا ضريحا دوحة حجرا أيا كان. كيف يجعل الإنسان مع الله إلها آخر؟ هذا المعنى الذي لا يكاد يفهمه كثير من المسلمين اليوم. لو قلت بين عوام المسلمين بعض الناس يجعل مع الله إلها آخر يستغرب وهو واقع فيه لكونه يجهل. إذا كنت تعتقد في شيخ من المشايخ أو في ضريح من الأضرحة بأنه يستحق أن ينذر له نذر ويطاف بذلك الضريح وأن الشيخ يخاف خوفا سريا يؤثر في من خالفه وعصاه سرا لا يضربه ولا يطعنه ولكن يؤثر فيه سرا وربما يسبب له سوء الخاتمة هذه عبادة. من وصل به الاعتقاد في مخلوق ما إلى هذه الدرجة أشرك بالله جعل مع الله إلها آخر معبودا آخر. ومن اعتقد أيضا أن رجال التشريع لهم الحق في التحليل والتحريم جعلهم آلهة مع الله هذا الذي يسمون توحيد الحاكمية تابع لتوحيد العبادة كل ذلك عبادة. إذن الجعل مع الله إلها آخر أمر واقعي يعيشه كثير من المسلمين، أدركوا ذلك أم لم يدركوا؟ وذلك هو الشرك. التوحيد ألا تجعل مع الله إلها آخر، في شعائر العبادة، في التحكيم، في الخوف، في الرغبة والرهبة، في التوكل، في أي معنى من معاني العبادة.